لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار.
رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة أدركت عدم فاعلية كل إجراءاتها ضد الشعب الإيراني. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. مجلس حقوق الإنسان يدعو النظام البحريني إلى احترام الحريات الدينية والإفراج عن المعتقلين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال ممثل قائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي إن أمريكا استخدمت كل الوسائل الممكنة لمواجهة الجمهورية الإسلامية وأدركت اليوم عدم فعالية إجراءاتها ضد الشعب الإيراني. وأضاف جليلي أن الولايات المتحدة تسعى من خلال الضغوط القصوى على الشعب الإيراني أن تؤجج الخلافات والاحتجاجات الداخلية، وليس لديها اليوم وسيلة أخرى لمواجهة تقدم إيران. واعتبر جليلي أن واشنطن تعلم أن إيران وصلت إلى نقطة يمكنها تسريع مسيرة تقدمها وتطورها والبدء بإصلاح العيوب والأخطاء لكي تصبح دولة قوية ومقتدرة. شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة تركزت في مدينة نابلس ومخيم الجلزون في مدينة رام الله، حيث تم اعتقال 8 فلسطينيين. من جهة أخرى، كشفت وسائل أعلام عبرية صباح اليوم عن مقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوعين قرب نابلس بالضفة المحتلة. وقالت قناة كان العبرية أن المستوطن الذي قتل كان قد أصيب خلال عملية طعن وقعت قرب قرية الفندقومية، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب من المكان بسلامة. يرى الكثير من المراقبين الفلسطينيين أن حكومة اليمين التي سيشكلها زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ستكشف عن الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني، وأن هذه الحكومة لن تغير من سياسة تل أبيب إلا في بعض التفاصيل. المزيد في سياق تقريرنا التالي.
يتساءل الكثيرون ماذا سيختلف على الفلسطينيين بين حكومة مركز وحكومة يمين متطرف. أما الإجابة فهي بالأرقام والإحصائيات. عدد الشهداء في زمن حكومة المركز ازداد ولم ينقص، وكذلك الاستيطان تمدد ولم يتقلص، وكذا العدوان تضاعف ولم ينخفض. ووصول اليمين المتطرف في تل أبيب سيؤدي إلى كشف وجه الاحتلال الحقيقي، وبن غفير وسموتريتش هم الوجه الذي لا يمكن إخفاؤه بقناع البحث عن حلول مع الفلسطينيين.
تشكيل حكومة يمينية بغض النظر عن مكوناتها في الفترة القادمة يعني أن المشروع الصهيوني الاستعماري سوف ينتقل إلى مرحلة جديدة يندفع فيها في محاولة حسم الصراع، بما يعنيه ذلك من المزيد من الاستيلاء على الأراضي، الاستيطان، تهويد مدينة القدس وغير ذلك من إجراءات، لا سيما فيما يتعلق بمحاولة تصفية الشبكات المقاومة الفلسطينية.
وعودة إلى الأرقام والإحصائيات، في زمن حكومة الوسط في عام واحد أكثر من 190 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 8000 حالة اعتقال، وعشرات القرارات المتعلقة بزيادة الاستيطان. أما في حكومة اليمين السابق فكانت الإحصائيات في بعض الأحيان أقل أو تتساوى، لكن في النهاية لا أحد من الفلسطينيين يعتقد أن الضغط في زمن حكومة اليمين سوف يكون أقل عليه.
سوف يظهر الوجه الحقيقي للمشروع الصهيوني التي حاولت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أن تقدمه بوجه مجمل، أن تضع مكياج على الوجه القبيح من أجل أن يظهر للعالم وكأنها الدولة الديمقراطية والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. فإذا ما تولى بن غفير هذه الوزارة مؤكد لأنه سيظهر الوجه الحقيقي ليزال المكياج.
الاحتلال الإسرائيلي لن يغير في سياسته إلا في بعض التفاصيل.
قد تختلف التفاصيل ما بين حكومة مركز إسرائيلية وحكومة يمين، لكن الخطوط العريضة تبقى هي ذات الخطوط العريضة، وأهم هذه الخطوط أن للفلسطينيين ما هو أقل من دولة وأكثر بقليل من حكم ذاتي.
دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان النظام البحريني إلى احترام الحريات الدينية لأتباع أهل البيت والإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد. وخلال تقييم حالة حقوق الإنسان، طلبت إيرلندا بحماية الحريات الدينية للشيعة في البحرين ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، كما شددت على وقف استخدام عقوبة التعذيب. بدورها أوصت لوكسمبورغ بوقف الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة والتمييز الديني وحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين والسماح بزيارة المقررين الأمميين. وشاركت عشرة الدول في عملية التقييم التي أشارت إلى أهمية تنفيذ جميع المقررات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين. اعتقلت السلطات السعودية نجل الناشط الحقوقي البارز عبد الحكيم الدخيل الذي يقيم في المنفى ويعرف بمواقفه المعارضة لانتهاكات حقوق الإنسان والقمع في البلاد. وحمل الدخيل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة نجله ياسر مطالبا بالإفراج الفوري عنه. والدخيل يترأس منظمة ذوين لحقوق الإنسان ويقيم في فرنسا حاليا، وسبق أن تعرض للاعتقال التعسفي في سجون السعودية عام 2010 لأكثر من عام دون توجيه تهم محددة له أو عرضه للمحاكمة. قضت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية على عدد من الإرهابيين في عملية نوعية استهدفت مقرات تابعة للتنظيمات المسلحة في إدلب. وذكر مصدر ميداني أنه تمت مراقبة ورصد الأهداف بدقة عالية، ثم قامت قوات المدفعية الصاروخية السورية والقوات الجوفضائية الروسية بتوجيه ضربات مركزة لمقرات ومعسكرات تدريب الإرهابيين أدت إلى تدميرها. وأضاف المصدر أن قواتنا قامت برصد تحركات الإرهابيين الهاربين وتحديد المواقع والمقرات التي لجوا إليها واستهدافها برشقات صاروخية وضربات جوية أدت إلى مقتل وإصابة عدد منهم. قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها إن رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شيع السوداني وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد. وكان مصدر أمني أفاد بمقتل شخص أمريكي الجنسية خلال هجوم مسلح وسط العاصمة بغداد. تواصل قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية عملها لليوم الثاني على التوالي بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف مناطق العالم. ويوم أمس عقدت الجلسة الافتتاحية للقمة، حيث ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة تطرق فيها إلى تبني حلول والتزامات حقيقية وواقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية. كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له من أن العالم يقترب مما وصفها بنقطة لا عودة فيما يتعلق بالتغيير المناخي، مؤكدا أن انبعاثات الغازات الدفيئة تهدد الكرة الأرضية. وأخيرا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة وأن موسكو ما زالت منفتحة على الحوار. وكانت الخارجية الأمريكية قالت إن الاتصال مستمر مع الروس وإن هناك قنوات للاتصال من بينها سفارة روسيا بواشنطن وسفارة الولايات المتحدة بموسكو. ميدانيا اشتدت حدة المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني في مختلف الجبهات الشرقية والجنوبية، واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة البرية والجوية والصاروخية في محاور خيرسون ودونيتسك ولوغانسك، وسط استمرار الهجمات والهجمات المضادة بين أطراف الصراع. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين، وارزقنا الجنة يا رب العالمين. أحبتي، بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة السادسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الخامسة تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم نساء في الإسلام. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:22، وعند 5:30 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. السنن الإلهية في التاريخ تستمعون إليها عند 5:46، وعند 6:00 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. واحة الأسرة تستمعون إليها عند 6:15، وعند 6:32 نقدم إليكم ميراث النبوة. دواوين الولاء تقدم لحضراتكم عند 6:44، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تقدم لحضراتكم عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا أصدقائنا، هنالك البعض من الطلاب يتصفون ببعض الأعمال والسلوكيات، مثلا يقوم بالاستهزاء بالآخرين، أو أنه يثير الفوضى في الصف أو البيت، أو لا سمح الله يسيء الأدب مع المعلم، أو أنه يغيب عن الحضور في المدرسة، وبصورة عامة فهو غير منتظم في أموره.
هل تعرفون يا أصدقاء بما نصف هكذا طلاب؟ أجل، إن مثل هذا الطالب يسمى الطالب الفوضوي أو الطفل الفوضوي. بمعنى آخر، إن مثل هذا الطفل لا يتقيد بأي قانون، لا بقانون البيت ولا بقانون المدرسة.
هل شاهدتم أمثال هكذا أطفال؟
أحب أنا نبدأ معكم أولى الفقرات، وهي كما تعلمون فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف يكون موضوع حلقتنا كما عرفتم قبل قليل هو بعض الأطفال الذين يكونون مشاكسين وغير مرتبين ولا يحبون النظام في البيت ولا في المدرسة ولا 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 ولا.
هذا الطفل يا أصدقاء يسمونه طفلا فوضويا، يعني يحب الفوضى. هذا الطفل يا أصدقاء يجب أن ننصحه حتى لا يقوم بالفوضى مرة أخرى.
إذن يا أصدقائنا تعالوا معنا نتابع معا قصة اليوم والخالة هدى، نرحب بها.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله يا أحبائي. تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم من الأيام دخلت الدجاجة إلى بيتها وتعجبت كثيرا مما شاهدته. أتعرفون ماذا رأت الدجاجة؟ تابعونا لنعرف سويا.
قط 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 قطا قط 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 قطا، ها ما هذه الفوضى في البيت؟ ها قط 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 قطا،
ما بك يا دجاجة؟
ألا تشاهد الفوضى في البيت؟ لقد تعبت من الترتيب والتنظيف.
لا بأس لا بأس، سوف أساعدك أنا في ذلك.
لا، هذا ليس بحل أبدا.
وماذا ستفعلين ها؟
هذه الفوضى هي بسبب ابنك كتكوت، أم نسيت كم هو يحب الفوضى ها؟
لا لم أنسى، ولكن قلت لك مرات أنه صغير ولا يفهم.
لا يفهم؟
نعم،
يجب أن أؤدبه حتى يتعلم.
وماذا ستفعلين معه؟
سوف أضربه حتى يتعلم كيف يحافظ على نظافة وترتيب البيت.
يا دجاجة، قلت لك إن الضرب ليس هو الحل.
قط 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 قط.
ويس 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 ويس، صباح الخير أبي، صباح الخير أمي.
صباح الخير يا كتكوت يا العزيز.
تعال هنا يا كتكوت، تعال بسرعة.
نعم يا ماما.
كم مرة قلت لك لا تبعثر الأشياء في البيت؟ ها يا كتكوت.
آسف يا أمي آسف.
قط 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 قط. سوف أوبخك في المرة القادمة لو بعثرت شيئا في البيت، مفهوم يا كتكوت؟
ويس 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 ويس.
هيا هيا يا كتكوت يا ابني، هيا اذهب وإلى الأشياء التي بعثرتها.
هيا بسرعة يا
كتكوت
بسرعة. قط 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 قط.
أحبتي الحلوين، استأذن كتكوت من أمه وأبيه، لكنه كان غاضبا جدا ولم يستمع إلى كلام أمه، فقام بتمزيق بعض الأشياء الأخرى وبعثرة أغراضه الخاصة في الغرفة، يعني أنه لم يقم بجمع الأشياء مثل ما طلبت أمه الدجاجة منه ذلك، بل قام بالعكس، لأنه وكما قلنا لكم أحبائي كان يحب الفوضى ولم يتعود على الترتيب أبدا.
قط 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 قط. أين أنت يا كتكوت؟
ويز 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 ويز. نعم يا أمي.
هل قمت بترتيب الأشياء؟
نعم نعم.
إذن هيا تعال إلى هنا لتساعدني. هيا بسرعة.
ويز ويز ويز. ولكني متعب يا أمي. لتساعدك أختي فروجة.
إذن نادي على فروجة بسرعة يا كتكوت.
يا فروجة.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فروجة.
وماذا تتكلمون عني؟ ها؟
الحمد لله أنك جئت يا فروجة.
ماذا يا أمي؟ هل أنت بحاجة إلى مساعدتي؟
نعم يا فروجة، لقد تعبت كثيرا من العمل وأريدك أن تساعديني.
حاضر يا ماما حاضر. فقد أغسل يدي وساعدك أساعدك بسرعة.
شكرا لك شكرا لك يا فروجة.
الحمد لله لقد جاءت فروجة.
نعم نعم، جئت لكي أساعد أمي. أما أنت فاذهب إلى غرفتك المبعثرة غير المرتبة.
ماذا؟ غرفته غير مرتبة؟
نعم يا أمي، لقد ساعدتها قبل قليل فوجدت الأشياء فيها مبعثرة وغير مرتبة.
تتكلمين بجد يا فروجة؟
نعم، حتى الأشياء في البيت أصبحت أكثر وساخة وغير مرتبة.
ماذا يا فروجة؟
صحيح يا ماما، فأنا لم أقم ببعثرتها.
ومن قام بذلك إذن يا كتكوت؟
ربما فروجة التي قامت ببعثرة الأشياء وتريد أن ترمي بأخطائها علي يا أمي.
أبدا أبدا يا أمي، هذا غير صحيح.
أعرف ذلك يا ابنتي يعرف ذلك.
أمي أرجوك يا أمي.
تعال إلى هنا، سوف أوبخك لكي تتعلم ترتيب الأشياء وتتعلم عدم بعثرتها. بسرعة يا كتكوت.
ويز 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 ويز. صدقيني لم أكن أقصد ذلك.
لا أصدقك يا كتكوت.
أنت تكذب.
وفعلا أحبت الحلوين وبخت الأم كتكوت بسبب إهماله وعدم ترتيبه الأشياء وبسبب تعمده بعثرة الأشياء في البيت.
ما هذا؟ ما بك يا كتكوت؟ لماذا تبكي يا ولدي؟
لقد نصحته ألا يبعثر الأشياء في البيت، لكنه لا يزال يحب الفوضى. إنه طفل فوضوي، يجب أن أعلمه ترتيب الأشياء وأعلمه كيف يحترم الكبير.
ولكن تعليم الطفل لا يكون بالضرب والتوبيخ يا أم كتكوت.
إذن ماذا أفعل معه؟
أنا سوف أقول لك ماذا تفعلين. اسمعني جيدا يا كتكوت يا بني.
نعم يا بابا.
يا بني، أولا عليك أن تنظر إلى أختك فروجة أين تقوم بتعليق ملابسها حتى تفعل مثلها.
حاضر يا أبي.
أحسنت يا بني. ثانيا عليك أن تعيد الألعاب التي تقوم باستخدامها، تعيدها إلى أماكنها ولا تتركها مبعثرة في البيت.
حاضر يا أبي.
ثالثا يا بني كتكوت، عليك حين تعود من المدرسة أن تقوم بحل واجباتك المدرسية، وعندما تنتهي من ذلك تعيد الكتب والأقلام إلى داخل الحقيبة ولا تتركها على الأرض.
طيب حاضر يا أبي.
لو قمت بهذه الأشياء يا ولدي فسوف أشتري لك هدية مناسبة.
صحيح يا أبي.
صحيح.
وماذا تريد مني أن أفعل بعدها؟
أن تكون أشياءك نظيفة ومرتبة، مثل ملابسك وحذائك وحقيبتك وكل شيء يخصك.
حاضر يا أمي حاضر.
ولا تخالف هذا المهم يا بني، ولا تخالف ما تطلبه منك أمك يا ولدي.
طيب حاضر يا بابا.
ولا تقوم بالفوضى في غرفة أختي.
طيب حاضر. أيضا
أحسنت يا كتكوت أحسنت.
شكرا لكم.
وأنت يا أم دجاجة، إنه وعد بذلك.
أحسنت يا كتكوت.
هكذا يا أحبتي الحلوين، بعد ذلك أصبح كتكوت طفلا مرتبا ويحب النظافة، ولم يعد طفلا يحب الفوضى أبدا، والسبب يعود أنه استمع إلى نصيحة أبيه ولم يخالفه بعد ذلك، وكذلك أصبح يستمع إلى طلبات أمه ويقوم بتنفيذها دون إهمال أو تقصير. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال، نادت على أخت لها تعينها فالحمل مال، نادت على أخت لها تعينها فالحمل مال، لم تستطيع حمله، تذكر قولا يقال الخير يأتي بالوصال، وسوف نبقى قوة إذا اتحدنا يا رجال، تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال، وسوف نبقى قوة إذا اتحدنا يا رجال، نادت على إخوانها، نادت على إخوانها، جاءوا جميعا بالحبال، جروا معا طعامهم، جروا معا طعامهم، لم يعرفوا شيئا محال، نادت على إخوانها، نادت على إخوانها، جاءوا جميعا بالحبال، جروا معا طعامهم، جروا معا طعامهم، لم يعرفوا شيئا محال، لم يعرفوا شيئا محال، لم يعرفوا شيئا محال، تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال.
أصدقائنا الطفل الفوضوي، لعلكم شاهدتم بعض الطلاب في الصف وهم مثلا يتركون مقاعدهم، يتجولون في الصف دون إذن من المعلم، أو يتحدثون بصوت عال مع أصدقائهم في الصف ولا يراعون حرمة الصف والمعلم، أو
هناك البعض منهم يخاطب أقرانه بصفات غير لائقة، أو أنه مثلا عندما يأتي الأب إلى البيت متعبا ويريد أن يستريح قليلا، فهم يثيرون الضجيج ولا يهتمون بمراعاة السكوت، ولا يساعدون الوالدة في مهام البيت، بل يسببون لها المتاعب فوق المتاعب.
نتمنى يا أصدقاء، نتمنى أن لا يكون بينكم من أمثال هكذا أطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. الطفل الفوضوي عادة يكون مصدر إزعاج للآخرين، لأنه بسبب الفوضى التي يحدثها يكون منبوذ وغير مرحب به، خصوصا أثناء الزيارات العائلية أو السفرات، فإنه يسلب جو الهدوء من الجلسة ويثير الضجيج بسبب صياحه وأسلوبه، وكذلك بسبب شجاره مع الأطفال الذين في نفس سنه. كذلك نلاحظ أن غرفته تكون دائما غير مرتبة لأنه يعبث بأغراضه وألعابه وملابسه، وبرأيي أنه إذا اعتاد على هذه الحالة منذ الصغر سترافقه حتى يكبر ولن يكون موفقا في حياته، لأنه بالتأكيد سيكون فوضويا في المدرسة وأثناء الوظيفة، مما يؤدي بالتالي إلى فصله من المدرسة أو عزله من الوظيفة. فعلى الأهل وبالأخص الوالدين إن كانوا يريدون أن يكون طفلهم محبوبا وموفقا في حياته أن يغرس في نفسه منذ الصغر حب النظام والتعامل باللطف مع الآخرين، وكذلك أن ينهوه عن العبث بأغراضه وأثاث المنزل، لأنه إذا حافظ على النظام في منزله أكيد سيحافظ على الممتلكات العامة سواء يكون في مدرسة أو منتزه أو في منزل أقاربه. وكذلك أحيانا الطفل الفوضوي بسبب هذه الحالة يعرض حياته للخطر لأنه يعبث بالوسائل المنزلية الكهربائية، وقد تحدث أعاقة في جسده وترافقه طوال حياته وتدمر مستقبله. وشكرا لكم. زينب من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أصدقائنا الطفل الفوضوي، وبما أنه لا يتقيد بأي قوانين ولا يراعي الحدود فهو لا يتمكن من إحقاق أي نجاح في حياته سواء في البيت أو في المدرسة. هل تعرفون لماذا؟ لأن أمثال هكذا أطفال يريدون التعاسة والكسل واللعب، ولا يبرمجون لكتابة الواجبات المدرسية ومذاكرة الدروس أو الاحترام للوالدين أو المعلم.
نعم يا أصدقائنا، لذلك الطفل الفوضوي لا يستطيع أن يكون موفقا في حياته، لأن الموفقية بحاجة للنظام، للبرمجة، للالتزام بها، الأمر الذي لا يوجد أبدا عند الطفل الفوضوي.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
سأل طفل أمه:
أمه، هل إن سعر الحبر غال جدا؟
قالت الأم: كلا يا عزيزي، إنه رخيص جدا. فقال الطفل:
الآن ارتاح بالي لأني سكبت الحبر على السجاد.
سأل الأول من الثاني: هل يمكن لي أن أسأل سؤالا منك؟ فأجاب الثاني: كلا يا هذا، هل الساعة الثالثة من منتصف الليل هي وقت السؤال؟ فأجاب الأول: حسناً، فقد كنت أريد أن أسألك عن الساعة وقد علمت.
قال الأول: لماذا تأخذ المظلة في الأيام المشمسة؟ أجاب الثاني: لأن أبي يأخذها في الأيام الممطرة.
أصدقائنا، إن الطفل الفوضوي الذي تحدثنا عنه كثيرا في هذه الحلقة وأشرنا إلى بعض صفاته، برأيكم هل يلقى ترحيبا واحتراما من قبل الآخرين؟
كلا، إنه لا يحترم من قبل الآخرين، فنجد أمثال هكذا أطفال مرفوضين من قبل المجتمع، من البيت أو المدرسة والأقارب أيضا.
برأيكم يا أصدقاء لماذا؟ لماذا لا يجد الطفل الفوضوي غير المنتظم والمعتدي على الآخرين أي تقدير أو احترام؟
أحسنتم، لأن هذا الطفل أساساً لا يحترم الآخرين، فالآخرون أيضاً لا يحترمونه، فالذي يريد أن يحترم يجب أن يحترم الآخرين، فكما قيل قديماً احترم تحترم.
نعم يا أصدقاء، احترم تحترم.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
أيها الأصدقاء، هل تعلمون أن القطط والكلاب يريان اللونين الأبيض والأسود فقط؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن العسل لا يتجمد بالوسائل الاعتيادية؟
هل تعلمون أن للذبابة 5 أعين؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أصدقائنا أحبائنا، منذ أن ولد أحمد علي في أحد مخيمات جنوب لبنان وهو يسمع قصصا كثيرة عن الطائرات الإسرائيلية، كانت والدته وفي كل مناسبة تذكر قصتها مع والدها، يحملها على كتفه ويمشي بها مع إخوتها وأمها وكل الجيران إلى مكان بعيد. كانت تظن في بدء الأمر أنهم ذاهبون في رحلة جميلة إلى الجبال والوديان والسهول والبراري، لكنها لما طلبت الماء لم تجده، ولما طلبت الأكل لم تجده أيضاً، ولما تعب والدها من حملها أنزلها عن كتفه وطلب منها المشي، فمشت ومشت ورفعت يديها مستعطفة باكية أن يحملها ويسقيها ويطعمها، فلم يلبي طلبها.
نعم يا أصدقائنا، في ذلك النهار القاسي وبينما كان الجميع يجرون أرجلهم جرا للوصول إلى أي مدينة أو قرية، إذا بالطائرات تطير فوق رؤوسهم، وقد خافت الطفلة الصغيرة في بادء الأمر من صوت الطائرات وأزيزها، وأقبلت على فخذ أبيها تخبئ رأسها وترفع يديها بإلحاح أن يحملها، فحملها على كتفه فاطمأنت هذه الطفلة الصغيرة ونظرت إلى الطائرات فظنت أنها قد حضرت لتحملها إلى بيتها ولتحضر لها الماء والطعام، ففرحت كثيرا، ولكنها فوجئت بصراخ الناس الذي كان يعلو من كل جانب وبالقنابل ترميها الطائرات على رؤوس المشاة.
في ذلك النهار الحزين يا أحبتي، تبعثر الرجال والنساء والأطفال وارتمت على الأرض، نظرت تبحث عن والدها، عن والدتها، عن إخوتها، فوجدت الناس يركضون في كل اتجاه ورأت دماء والدها تختلط بالتراب. جلست تبكي لأنها كانت خائفة، تحب العودة إلى بيتها وتكره الطائرات.
في كل مناسبة كانت والدة أحمد علي تحكي لأبنائها عن ذكرياتها المؤلمة في ذلك النهار قبل 30 عاما، وفي كل مرة كان أحمد يجلس على فخذها ويتخيل أمه وقد حملها أبوها على كتفه وأخذ يركض بها والطائرات الإسرائيلية تلاحقه، وهو يركض وهي تلاحقه فيقع على الأرض وترتمي ابنته عن كتفه، تنادي على أبيها فلا يجيبها وتبحث عن أهلها فلا تجدهم.
نعم أحبتنا، منذ كان أحمد صغيرا وهو يحلم، ولما كبر كبرت أحلامه معه، ولما اشتد عوده حمل صاروخ سام 7 على كتفه تماما كما حمل جده والدته، وانطلق يسير وهو يحمله ويتدرب على إطلاقه مئات المرات، فبهذا الصاروخ سيحقق حلمه. كانت الطائرات الإسرائيلية تحضر إلى السماء المخيم حيث يسكن أحمد علي دائما، وكان دائما يحاول اصطيادها بصاروخه، لكنه كان دائما يفشل. ومرت 5 سنوات وأصبح عمره 19 عاما وهو لا يزال يحلم.
نعم يا أصدقاء، وفي يوم من الأيام أقبلت أسراب الطائرات الإسرائيلية تحمل الموت والدمار لأبناء المخيم. فتأمل أحمد خيرا، حمل أحمد الصاروخ وانطلق إلى الخارج، وفي لحظات كأنها الدهر كله، كأنها العمر كله، كأنها الفرح كله، اشتعلت النيران بالطائرة الإسرائيلية في الجو. أصيبت طائرة فانتوم كبيرة بصاروخ صغير فانفجرت أمام عيني أحمد، وكالمجنون أخذ ينادي على أمه: انظري انظري، لقد تحقق الحلم.
ظل يا أصدقاء أحمد علي يحمل صاروخه على كتفه، لم يرمه، لم يسقط منه، ولم يركض في أي اتجاه. ظل واقفا ينظر إلى الطائرة المحترقة تهوي حطاما إلى الأرض، بينما كانت والدته تضع يدها على كتفه الأخرى بكل اعتزاز.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
فرض به الحق يوم الجهاد، وأعليت صرح الهدى والرشاد، فأنت النبي وأنت الإمام،
نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسلا رحمة للأنام، عليك الصلاة عليك السلام، وآلك والتابعين الكرام، وآلك والتابعين الكرام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثالث من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وصفاته القيادية، وفي مراحل عدة في ديباجة يسرد فيها خصائص تلك الشخصية الربانية، ثم يدخل مرحلة ما بعد الهجرة إلى المدينة المنورة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
وقف علي ابن أبي طالب عليه السلام لمدة 13 سنة إلى جانب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أصعب المواطن. صحيح أن هجرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كانت اضطرارية وتحت الضغط المتواصل لقريش وأهل مكة، لكنها كانت ذات مستقبل مشرق، لأن الجميع كان على علم أن هذه الهجرة هي مقدمة التوفيقات والانتصارات. وهناك حينما تتجاوز أي نهضة مرحلة المحنة لتدخل في مرحلة الراحة والعزة، هناك حينما يكون الجميع منشغلا بحسب العادة لكي يوصلوا أنفسهم أسرع من غيرهم، علهم يأخذون من المناصب الاجتماعية شيئا وينالون موقعية، في تلك اللحظة وفي تلك الليلة المظلمة الحالكة كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مستعدا لأن ينام مكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في فراشه حتى يتمكن من الخروج من منزله ومن هذه المدينة. في تلك الليلة كان مقتل من ينام في ذاك الفراش أمرا شبه قطعي ومسلما به. كوننا نحن نعلم ما حدث ونعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقتل في تلك الحادثة، هذا لا يعني أنه في تلك الأثناء أيضا كان الجميع على علم بذلك. كلا، القضية كانت أنه في تلك الليلة المظلمة وفي لحظة معينة كان من القطعي أن يقتل مثل هذا الإنسان. كان يقال إنه ومن أجل أن يخرج هذا السيد من هنا ينبغي أن يكون هناك شخص آخر مكانه حتى يشعر الجواسيس الذين يراقبون بأنه ما زال هناك، فمن هو الحاضر المستعد؟ هذا هو إيثار أمير المؤمنين عليه السلام الذي يعد بذاته حادثة استثنائية من حيث الأهمية، لكن توقيت هذا الإيثار يزيد على أهميته. ففي أي وقت كان ذلك؟ في الوقت المتوقع فيه أن زمن المحنة سينقضي وسيأتي زمن تشكيل الحكومة والراحة، حيث إن أهل يثرب قد آمنوا وهم ينتظرون النبي، الكل يعلم ذلك. في تلك اللحظة يؤثر أمير المؤمنين عليه السلام ولم يكن هناك أي دافع شخصي عنده لكي يقدم على مثل هذه الحركة الكبرى سوى نيل مرضاة الله. وبعدها يأتي إلى المدينة وتبدأ المعارك، تبدأ المعارك والقتال المتواصل لحكومة النبي الفتية. فالمعارك والحروب كانت دائمة، هكذا كانت خاصية تلك الحكومة. كان هناك مواجهات دائمة بدأت قبل معركة بدر واستمرت على مدى السنوات العشر تلك وإلى آخر حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. خاض فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عشرات المعارك والمواجهات مع الكفار على مختلف أنواعهم وأقسامهم وشعبهم. وفي كل هذه المراحل كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا ليكون أول من يتصدى وأكثر الناس تضحية وفداء واستعدادا للموت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بينه أمير المؤمنين عليه السلام نفسه وأظهره التاريخ في جميع هذه المراحل والميادين المهولة. يقول عليه السلام: وقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنقص فيها الأبطال وتتأخر فيها الأقدام. وقف أمير المؤمنين عليه السلام في أشد اللحظات حرجا وما كان يلوي على شيء أو يقول إن هناك خطر، بينما كان بعض الناس يفكر في نفسه والحفاظ عليها بحجة أنه يكون فيما بعد مفيدا للإسلام. ولم يخدع أمير المؤمنين عليه السلام نفسه أبدا بمثل هذه المعاذير، ولم تكن نفسه السامية لتخدع. ففي جميع مراحل الخطر كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا في الخطوط الأمامية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة
وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
صلوات يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلاة بيت محمد يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت. صلوات يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلوات على محمد
مولاي يا ذا العطايا وغافرا للخطايا. مولاي يا ذا العطايا وغافرا للخطايا ويا مغيث البرايا. إذا الزمان تمرد إذا الزمان تمرد
يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلوات على محمد
لا أدري كيف صلاتي تفيدني في نجاتي. لا أدري كيف صلاتي تفيدني في نجاتي بل إن عشق هداتي بصادق الود أشهد بصادق الود أشهد.
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلوات على محمد
دع عنك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي. دع عنك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي عسى بفضل غرامي بآل بيتك أسعد بآل بيتك أسعد.
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد.
أما زكاة وحجي من الله ضاع كيف ينجي. أما زكاة وحجي من الله ضاع كيف ينجي إن لم يكن بالترجي بجاه طه المؤيد بجاه طه المؤيد.
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلوات على محمد
هو الشفيع الحبيب والمرتجى والطبيب. هو الشفيع الحبيب